عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحمد لله على إحسانه وتوفيقه، والشكر له على فضله وامتنانه. أحمده تعالى وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. أيها الأحبة الكرام، نبدأ معكم هذه الحلقة لهذا اليوم بعد الترحيب بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ، نبدأ بهذا السؤال في هذه الحلقة لهذا اليوم. يقول الأخ في معرض سؤاله، يقول امرأة ترغب في أخذ ما يسمى بحبوب منع الحمل من أجل أن تربي أبنائها الخمسة، تقول إن أكبر واحد فيهم عمره 8 سنوات وأصغرهم شهران، علما بأنها تعاني من فقر الدم، فهل هذا جائز لها أن تأخذ هذه الحبوب لتمنع الحمل دون علم الزوج؟ وهذا هو المهم في السؤال، هل يجوز هذا؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبعد. من حيث الأصل يجوز أنها تأخذ يعني حبوب منع الحمل من أجل أن تخفف يعني من تتابع الحمل، ولا شك أن حالتها كما وصفت معناه أنها حملها متتابع وأطفالها صغار، والحمل المتكرر المتتابع فوق أنه يتعب المرأة أيضا من ناحية التربية، يتعبها أيضا أكثر. ولذلك نقول أن هذا من حقها أن ترتاح، من حقها أن يعني ترتاح وتريح جسمها وتتفرغ لي يعني تربية أبنائها. يبقى موضوع إذن الزوج. الأصل أن إذن الزوج مطلوب، كما أن إذن الزوجة مطلوب أيضا في كل القضايا المتعلقة بالأسرة، يعني المتعلقة بالذرية، هذا حق للطرفين. الذرية هذا حق للطرفين، حق للزوج وحق للزوجة، فيحتاج إلى أن يتشاور في كل ما يتعلق بالذرية. فإذا الزوج يعني رفض أنه أنها تأخذ، لأنها تريد أن تأخذ الحبوب من الحمل دون علم الزوج، نقول لابد من علم الزوج. لكن إذا كان في ضرر والطبيب نصح بأن الحمل في ظروف هذه المرأة يضرها وهو خطر على صحتها، فيجوز لها أن تأخذ هذه الحبوب ولو عارض الزوج، ولو بدون إذن الزوج، لأن الأمر الآن أصبح حفاظ على صحتها، حفاظ على صحتها. مثل لما نقول يعني هي مريضة وتريد أن تأخذ دواء والزوج يقول لا ما تأخذي هذا الدواء، نقول ليس من حقه ذلك، لأنها تريد أن تحافظ على نفسها، كما أنها لا تمنع زوجها لو أنه كان في نفس حالتها حاجة إلى الدواء، فكذلك حاجتها إلى أن تحافظ على صحتها. وبنصيحة الطبيب فنقول هذا من حقها أنها تأخذ حبوب منع الحمل، إذا كان بعلم الزوج فهذا هو الأصل، إذا لم يكن بعلم الزوج ما في بأس أن تأخذها يعني حفاظا على صحتها.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. تقول هذه هي السيدة التي ذكرت عمرها وتقول لقد بلغت 55 وتقول أنني أرى الدم، فهل هذا يعتبر حيضا؟ فيجب علي في مثل هذه الأحوال الامتناع عن الصلاة وعن الصوم أم ليس حيضا؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
تقدير السن التي ينقطع فيها عن المرأة ما تراه في أيامها العادية يختلف من امرأة إلى أخرى، ولذلك اختلاف من امرأة إلى أخرى ويختلف أيضا من بيئة إلى بيئة، يعني من البلاد الحارة والبلاد الباردة، فلذلك الفقهاء اختلفوا في تحديد هذا السن. بعضهم قال سن 50 سنة ينقطع عن المرأة، وبعضهم قال 55، بعضهم قال إلى 60، وغيرهم قالوا يعني أكثر أو أقل. لكن نقول إنه يعني هذا الأمر في الأمر المعتاد بين 50 و60، فإذا انقطع الدم بعد 50 فهذا سن اليأس كما يسمى، فإن لم ينقطع فتسأل يعني عن مثيلاتها في بلدها في كذا، تعرف هي من مجالستها للنساء كم السن الذي ينقطع فيه. لكن الحكم سيكون للغالب، يكون للغالب، فإذا غلب على أن ما تراه المرأة بعد 50 لا يعد دم حيض بل هو استحاضة فلا تقطع الصلاة والصوم. إذا غلب على مثيلاتها أنه ليس دم استحاضة وإنما هو دم حيض أو دم حيض، نعم تأخذ نفس الحكم. فالعبرة بالحكم الغالب على ما تراه المرأة بعد سن 50.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول الأخ السائل لا يخفى على الجميع موضوع شركات شراء الديون، لكنني أسأل من الجانب الشرعي وأقول عندما أتوجه أنا وغيري إلى هذه الشركات نود معرفة رأي الشرع في هذا النوع من الأعمال، فهل يصح هذا الاتفاق على أن تقوم الشركة طبعا بشراء ديوني وتأخذ جزء من الأرباح؟ هل هذا العمل جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ فدنا فضيلة الشيخ وجزاك الله خيرا.
هو لربما يكون المقصود بالسؤال أن هذه الشركة، يعني أنا أذهب لهذه الشركة وأقول والله أنا لي دين على، وهذا عادة يكون بين الشركات يعني وليس بين الأفراد، فيذهب ويقول والله، أو الشركة هي تقول إحنا لنا مثلا 100,000 على 50 أو 60 من العملاء، فأنت هذه الشركة تقول نحن نتابع هؤلاء وعندنا جهاز للمتابعة ونحصل منهم هذه المبالغ، أو ربما نحصل أقل من هذه المبالغ، الذي نحصله نأخذ منه نسبة محددة، نأخذ 5%، نأخذ 10% حسب الاتفاق. فإذا كان بهذه الصورة فإن شاء الله لا شيء فيه، يعني حكم ما نسميه بالجعالة مثلا، أن تقول والله اللي يجد ضالتي أجعل له مبلغ من المال كذا. فهذه الشركة إنما تقوم بتحصيل هذه الديون، وما تحصله تأخذ، لكن لو أنها لم تحصل شيئا ليس من حقها أن تأخذ في هذه الحال، يعني ذهبوا وكذا وعندهم موظفين وجهاز وغيره ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بشيء، في هذه الحال لا يلزمون الشركة أنها يعني تعطيهم شيئا في هذه الحال، لأن الاتفاق أن ما تحصلون عليه نعطيكم منه جزء أو نسبة، أما إذا لم تحصلوا شيئا فليس من حقكم أن تأخذوا. فإذا كانت هذه الشركة التي ذكرتها تقوم بهذا العمل الذي ذكرنا بهذه الكيفية وهذه الصيغة، فيعني هذا المهم، أنها يتم العقد على مبلغ مقطوع أو على نسبة محددة. تقول نحن نأخذ ثلث، نأخذ الربع، نأخذ الثمن، نأخذ، يعني يحدد النسبة في هذه الحال. هذه مثل العمولة بالنسبة لجهدهم، ولا بأس به إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى سؤال آخر. يقول الأخ المستمع فيما يتعلق بالطهارة ومس المصحف، يقول هل يجوز للإنسان إذا كان على غير طهارة، أي أنه على جنابة، أن يمس القرآن أو أن يحمله معه في كيس؟ وهل يجوز له في مثل هذه الأحوال أن يقرأ آيات من القرآن الكريم من حفظه دون أن يمس المصحف؟ هذه المسائل فضيلة الشيخ نود معرفة رأي الشرع بها، وجزاك الله خيرا.
الجنب يعني رجلا أو امرأة لا يجوز له أن يمس القرآن مسا يعني مباشرا يمس المصحف، لكن يجوز أن يحمل القرآن الكريم إذا كان في كيس، يعني في حقيبة، في شيء منفصل عن الحقيبة داخلها يعني، فيجوز، لأن هذا لا يسمى مسا. يعني إذا كان القرآن داخل الحقيبة داخل الشنطة، فلا يقال أنك ماسك بالمصحف، وإنما أنت ماسك بما يحمل هذا المصحف. هذا بالنسبة للجزء الأول. بالنسبة لقراءة القرآن من الحفظ، وإن كان حقيقة أغلب الفقهاء لا يجوزون القراءة من الحفظ إذا كان على جنابة، مستندين إلى حديث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. لكن ذهب بعض الفقهاء، ولعل هذا هو الراجح، إلى جواز القراءة إذا كان بقصد، لأن الذي يقرأ أو رجلا أو امرأة إذا كان جنوبا يكون بقصد، قصد الذكر، قصد الدعاء، قصد افتتاح أمر معين، الإجابة على سؤال، فيجوز أن يقرأ من الحفظ. وكذلك يعني جوز بعض الفقهاء للجنب أن يقرأ مثلا التعويذة والرقية، أو إذا سئل يجيب، أو كان مثلا يعني مدرسا أو مدرسة، فأجازوا مثل هذه الأحوال كأنها في حكم الضرورة. والحديث الذي ذكر يعني تكلموا فيه، يعني ضعفه بعض الفقهاء الذين ناقشوا هذا الأمر، هذا الذي يظهر هنا.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم. نودعكم بمثل ما استقبلناكم، آملين بإذن الله تعالى أن نكون جميعا قد استفدنا مما طرح من مسائل مهمة. نذكر مستمعينا الكرام بأن عنوان حلقة البرنامج أو عنوان البرنامج كما نعلنه لحضراتكم في نهاية كل حلقة. نتمنى للجميع وقتا مثمرا طيبا مباركا، وأن يتواصلوا معنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.